الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 33 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهذا تتم لباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا خبر من الله عز وجل عن اليهود. ومعلوم أن هذه الأمة تتأسى باليهود في كثير من شأنها. قال: وقوله قل هل أنبئكم، يقول تعالى ذكره قل يا محمد لكفار قريش، ويجوز أن يقولها لأصحابه بيانا لحال كفار قريش: هل أخبركم وأعلمكم بشر من ذلك، أي بأسوأ حال ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا، مثوبة عند الله جزاء وعقوبة. قوله من لعنه الله، أي شر من أولئك من طرده الله من رحمته وغضب عليه بسبب كفره وإعراضه وبغيه، وجعل منهم القردة والخنازير، أي سير منهم قردة وخنازير، فلما مسخوا عن الفطرة مسخت فطرهم، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا. ففي صحيح مسلم الأولى أن يقال: فلما مسخوا عن الفطرة مسخت صورهم، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وذكرت عنده القردة والخنازير من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قوله عبد الطاغوت، أي وأشرهم عقوبة من عبد الطاغوت، وهذا بيان لوقوع اليهود والنصارى في الشرك، والشاهد من الاستدلال بالآية كما أن اليهود والنصارى وقعوا في عبادة الطاغوت، فهذه الأمة ستقع في عبادة الطاغوت إلا ما رحم ربي. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فإنه يعني بقوله أولئك هؤلاء الذين ذكرهم تعالى ذكره، وهم الذين وصف صفتهم، فقال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وكل ذلك من صفة اليهود من بني إسرائيل. يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين هذه صفتهم: شر مكانا في عاجل الدنيا والآخرة عند الله ممن نقمتم عليهم يا معشر اليهود. انتهى من تفسير الطبري. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا أيضا من الاستدلال بالتشبه بالنصارى، فإن النصارى بنوا مسجدا على أصحاب الكهف، وتجد الآن كثير من المنسوب إلى الإسلام يبني المساجد على القبور. قال قوله: قال الذين غلبوا، أي الذين ظهروا على غيرهم. قوله لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنبنين عليهم مسجدا. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: عم الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم فلم يهتدوا، فقال المشركون: نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء آبائنا ونعبد الله فيها. وقال المسلمون: بل نحن أحق بهم، هم منا، نبني عليهم مسجدا نصلي فيه ونعبد الله فيه. انتهى من تفسير الطبري. والآية في شأن أصحاب الكهف وما صنعه من غلب في شأنهم، فإنهم بنوا على قبورهم مسجدا يعبدون الله فيها أو يعبدونها، وعلى كلا المعنيين فصنيعهم محرم، إما لأنه شرك أو يفضي إليه. وقد استدل بعض المبطلين بهذه القصة على جواز بناء القباب والمساجد على القبور، وهذا لا دلالة فيه، لأن الله عز وجل أخبر أن الذي بنى هذا هم الذين غلبوا، وفي الغالب أن الذين يغلبون هم الأمراء والحكام الذين لا يلتزمون الشرع إلا ما رحم ربي. فقد يقول قائل: هذه الأدلة في اليهود والنصارى، فنقول: أوتيت من قلة علمك وجهلك، أما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما وقال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك فلم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والآية نزلت في الكفار. الحديث متفق عليه. قال: فهذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بها على وقوع الشرك في هذه الأمة من وجهين: الأول أن سنن الناس تتتابع فيتبع المتأخر الأول، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الأمة ستتابع اليهود والنصارى إلا ما رحم ربي. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ قوله عن أبي سعيد هو سعد بن مالك الخدري، وهو من صغار الأنصار والصحابة رضوان الله عليهم. يدل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا، أي الاستئذان ثلاث. قال: لا تقيمن على هذا بينة أو لا أفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني عنه الصفق بالأسواق. وأبو سعيد من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تتبعن هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد بالقسم واللام وقد وقع. قوله: سنن، السنن والسنن بالضم والفتح، الطرق والسبل. قوله: من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، والخلط بينهم وبين المسلمين. قوله: حذو القدة بالقدة، هذه اللفظة ليست في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد أخرجها أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب. قال: حدثني ابن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب، حذو القدة بالقدة وشهر ضعيف. والقدة ريش السهم. قال السندي: حذو القدة بضم قاف وتشديد ذال، معجم ريش السهم، يعني الحديدة التي تكون في رأس السهم. والمعنى: فيساوونهم مساواة القدة بالقدة، أي كما يقدر كل واحد منهما على قدر صاحبها، ويقطع وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. وفسر في القاموس القدة بأذن الإنسان والفرس أيضا، والله تعالى أعلم. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب تكثر فيه الالتواءات، وهذا يدل على شدة المتابعة لليهود والنصارى. والضب هو حيوان دون الورل، وهو حلال الأكل، فقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: قالوا يا رسول الله، الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفسرين ومسترشدين. قوله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فمن القوم إلا هم. قوله: أخرجاها في الصحيحين البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومسلم كتاب العلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون، قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفار فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وهذا الحديث يفسر وجه الاستدلال بالآيات السالفات، كما أن الشرك وقع في المتقدمين يقع في هذه الأمة، وكما أن المتقدمين سلكوا طرقا للشرك سلك كثير من هذه الأمة نفس تلك الطرق، من بناء القباب، من عبادة القبور، من الغلو ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قوله لمسلم في صحيح كتاب الفتن وأشراط الساعة. قوله عن ثوبان رضي الله عنه أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن ثوبان بن بيدد، بموحدة ومضمومة، ثم جيم ساكنة، ثم دال مهملة مكررة الأولى مضمومة. ويقال ابن جحدر الهاشمي، من أهل السراه، موضع بين مكة واليمن، ربما يسمونها بسرات عبيدة وسرات نحو هذه الأسماء، جبال السراه. وقيل إنه من حمير وقيل من ألهان أصابه سباء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل معه في الحضر والسفر. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام فنزل إلى الرملة ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها دارا وتوفي بها سنة 45 وقيل سنة 54. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و27 حديثا. وروى له مسلم منها 10 حديث روى عنه جماعات من كبار التابعين. وفي الصحيح مسلم عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. انتهى من تهذيب الأسماء واللغات للنووي. قوله إن الله زوالي الأرض أي طواها له. قوله فرأيت مشارقها ومغاربها وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت الفتوحات إلى المشرق والمغرب. قوله إن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل يمنها وهذا قد وقع. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة والذهب عملة الروم والفضة عملة كسرى وحصل المسلمون على هذه الكنوز العظيمة وأنفقت في سبيل الله حتى قال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. أخرجه البخاري عن عمرو بن ميمون. قوله وإني سألت ربي لأمتي أي دعوت الله عز وجل لأمتي وهذه أمة الإجابة لأمة الدعوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته كثيرا. ففي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وفي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار فقال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي أحاديث الشفاعة ما يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. متفق عليه. قوله ألا يهلكها بسنة عامة أي دعوته أي دعوتها أن لا يهلك الأمة بأمر عام كجذب الأرض مثلا أو مرض واحد في جميع البلاد الإسلامية. قوله أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن لا يسلط الكفار على المسلمين تسليطا تذهب به بيضة الإسلام وهذا أيضا لن يكون. البيضة هي القوة والمنعة. وقد قلت مرة بيتا شعريا يا رب إني متجه للغيظة يا رب فاجعلها لنا كبيضة. فظن بعضهم أننا نقصد البيضة المعروفة ونحن نقصد البيضة التي هي بمعنى المنعة والحصن الآمن. وهذا أيضا لن يكون والواقع يدل عليه. فاليهود والنصارى وغيرهم من الكفار كم يحاولون في إذلال المسلمين ومع ذلك تبقى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ويبقى الدين ظاهرا قويا بظهور الطائفة المنصورة. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. متفق عليه عن معاوية وجاء عن غيره. فيتسلط الكفار على بعض من بلاد المسلمين ويذلونه ويقهرونه ويجعل الله في بلاد أخرى فرجة. ولا تزال الطائفة المنصورة تنتقل من بلد إلى بلد بعزة الله يعز الله بها دينه ويحفظ الله بها الإسلام. فترة كانت الطائفة في الشام وفترة كانت في العراق وفترة كانت في نيسابور وبخارى. ثم في أرض نجد والحجاز ظهرت ظهورا قويا جليا والآن ما زال في تلك البلاد خير عظيم. وظهرت في اليمن ظهورا قويا جليا والحمد لله رب العالمين. قوله وإن ربي قال يا محمد في إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم بحرف وصوت. قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والقضاء هنا الحكم الكوني بحرف وصوت، بمعنى أنه يعني يتكلم وسمعه جبريل حقيقة، كلام حقيقي معلوم، ليس كما يقول الأشاعرة بأنه كلام نفساني، أو كما يقول المعتزلة بأنه مخلوق، بل يتكلم بحرف وصوت يسمع. قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والقضاء هنا الحكم الكوني. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وأما القضاء الشرعي فقد لا يقع. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وهذا من فضل الله علينا فله الحمد، وهذا من الدعوات المستجابات للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر فضيلة لهذه الأمة. قوله ألا أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا هو الواقع، أن الله حفظ هذه الأمة من أعدائها من الخارج، ولكن وقع الشر العظيم بسبب ما بينهم. وقوله حتى أي إلا أن يهلك بعضهم بعضا، فوقوع الخلل في الأمة كله بسبب التناحر والتقاطع والتهاجر الذي بينهم. قال المصنف رحمه الله رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد من سوق الحديث. وحتى تعبد فآمن من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قوله رواه البرقاني في صحيحه، هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، ثم البرقاني الشافعي صاحب التصانيف، وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم. قوله وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي أهل الفقه والعلم الذين هم على ضلالة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، خرجه أحمد عن عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعمر ممن وافق القرآن في أكثر من 14 موضعا، يعني حديث عمر لأن بعضهم قد عله. فعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، خرجه أحمد. قال فالأئمة المضلون هم سبب ضلال الأمة. قال الله تعالى أولئك الذين أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين، وانظر الضلال الواقع في الأمة يأتي من فقهاء السوء. أما الفساق وإن تابعهم الناس في فسقهم لكن لا يتبعونهم على أنه دين، على أنه معصية، وكل مقر بذلك. لكن هؤلاء الذين يتسمون باسم الإسلام، وأسوأ من ذلك من يتسمى باسم السنة واسم السلفية ثم يدعو الناس إلى البدعة وإلى الضلالة وإلى الانحراف باسم الدين، فهذا قد يشكل شأنه على كثير من الناس وينحرفون بسبب دعوته وباغترارهم به. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع إذ كان وقتل عمر وقتل عثمان رضي الله عنهما نذير وشر لهذه الأمة، فوقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرقى لهم دم، بل إن القتل يكثر قبل قيام الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا الشاهد من الحديث أن من أشراط الساعة عبادة قوم من هذه الأمة الأصنام والأوثان، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، وهذا ليس على الحصر، فالدجالون أكثر بكثير، ولكن هؤلاء أشهرهم. إذن هذا الحديث رد على الصوفية الذين يزعمون أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، مستدلين بحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. وعلمنا أن اليأس من الشيطان، ليس هذا يعني خبر من الله وخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشرك لا يقع. الأمر الثاني أنه لا يعود كما كان بحيث تصبح الجزيرة كلها مشركة، بل تبقى طائفة على الحق حتى قبل قيام الساعة فيقبض الله المؤمنين. والقاديانية يفسرون خاتم النبيين بزينة النبيين حتى يثبتوا النبوة لأحمد القادياني، وهي فرقة كافرة موجودة في الجزائر ومصر وفلسطين ولبنان والهند. قوله لا نبي بعدي، وهذا توكيد لأن المراد بخاتم النبيين أي آخر النبيين، فمن زعم أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر بالله العظيم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، ولا تزال يدل على الاستمرار طائفة جماعة من أمتي أي من أمة الإجابة. قوله على الحق أي على الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح منصورة أي ظاهرة كما بينتها الأحاديث الأخرى. قوله لا يضرهم أي لا يلحقهم ضرر يؤدي إلى إنهاء دعوتهم، وإنما يتضررون مثلا بالأذى وما يلحقهم من الشرور، لكن دعوتهم باقية. من خذلهم، الخذل ترك الإغاثة والنصرة، والتخذيل يكون من داخل الصف، ولا من خالفهم، والمخالفة تكون من خارج الصف وقد يقع من الجانبين. قوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله هنا هو الريح التي يرسلها الله عز وجل من قبل اليمن حتى لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، وحتى لا يبقى في الأرض إلا الكفار الذين لا يقولون الله وعليهم تقوم الساعة. وقد صحت هذه الجملة عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس في الصحيحين، وعن ثوبان والمغيرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو وبنحوه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، وكلها مخرجة في آخر كتاب الإمارة من صحيح مسلم. هذا الباب يعتبر من أنفس الأبواب التي طرقت في هذا الكتاب، وذلك أن أهل البدع يأتون بالشبه فيأتون بأدلة لا إله إلا الله، ويأتون بأدلة فضائل الأمة، ويأتون بأدلة ظهور الإسلام، ويقولون إذن الشرك ما يقع في بلاد الإسلام، ما هناك شرك، نحن لسنا بمشركين، والواقع أنهم مشركون منددون يعبدون القبور والأوثان. فإذا لابد من فهم هذا الباب فهما دقيقا. إذا لم تجد الأدلة الصحيحة الصريحة المصرحة بوقوع هذه الأمة فيما وقعوا فيه، عندك أدلة عامة من حيث عبادة اليهود والنصارى لقبور أنبيائهم، وكذلك بناء القباب على القبور ونحو ذلك، فيستدل بهذه الأدلة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن متابعة المسلمين لليهود والنصارى في كثير من شأنهم، والله المستعان.